إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد واصل حديثنا بعون الله تبارك وتعالى في كتابه الشركة والوكالة. تحدثنا الدرس الماضي عن أبواب الشركة، والليلة نكمل حديثنا مع باب الوكالة. الوكالة أو الوكالة ومعناها التصوير، تصوير جائز التصرف فيما يجوز من الأعمال بدنية أو غيرها. هذا التوكيل أو هذه الوكالة تدخل في باب محاسن الشريعة، إذ أن العبد لا يستطيع أن يتم كل أعماله بنفسه، فربما عجز أن يقوم بعمل فرخصت الشريعة أن يريب غيره في قيامه بهذا العمل. وإذا نظرنا إلى طبيعة العباد، هناك رجل ربما يكون عاجزا عن البيع، يرخص له أن يوكل غيره. امرأة تملك مالا ولا تستطيع استثماره، توكل غيرها في عمله بهذا المال. فربما كان التوكيل لعاجز أو ضعيف أو امرأة لا يليق بها أن تباشر عملا ليس من طبيعة النساء. فإذا نظرنا في باب الوكالة سنراها تدخل في كثير من أبواب المعاملات. فقلت كده رجعت وتركت الأعمال البدنية المحضة، ما سواها يدخل غالبا في باب الوكالة. يعني شيء في معظم أبواب البيوع وتفاصيلها يدخل باب الوكالة، في التوكيل في البيع، في الهبة، في الوصية، في الرهن، في العارية، في الوديعة، جميع أبواب الفروع يدخلها الوكالة. التوكيل في إقامة الحد عن الإمام يدخله الوكالة، فالوالي لا يقيم الحد بنفسه غالبا وإنما يريد غيره. إذن في باب المعاملات وما يسمى في العرف المعاصر أحكام الأسرة تقرا باب الوكالة. فهل يجوز أن يوكل غيره ليعقد له زواجه؟ يجوز، وقد فعل ذلك رسول الله مع أبي رافع في زواجه بميمونة، وتزوج بعض زوجاته بوكالة، هذا لا غير فيه. طب هل يجوز أن يوكل غيره في ظهاره لامرأته؟ يقول له والله روح ظهر لي من امرأتي. ما ينفعش. ليه؟ لأن الظهار منكر من القول والزورة، ولا يجوز توكيل في معصية. التوكيل في باب المعاصي لا يجوز ولا يعقد. طيب في الأعمال البدنية المحضة، رجل مريض أو ليس عنده وقت للصلاة، مشغول رجل أعمال، يعني هل يكون له الاستكثار بتاعه والله يروح يصلي ويقول تعالى؟ ينفع؟ إذا في الأعمال البدنية المحضة لا توكيل فيه، في الصلاة لا يجوز، وفي الصيام هل يجوز أن يوكل غيره ليصوم عنه؟ لا يجوز طبعا إلا في حالة واحدة، وده مش باب وكالة بقى، إن مات وعليه صيام واجب. لا نقول وكالة وإنما باب إجابة، ولذلك لم يكن لم يمكن الصيام عن الميت في أبواب الوكالة. في باب الجواز في الحج العجز بمرض او مات ولم يحج تسمى انابة. فاذا رجعت لكتب الفقه لا يقولون في الحج عن غير وكالة وانما يسمونها ايه؟ انابة. يميت غيره في الحج مش وكالة. ليه؟ لان الاعمال البدنية المحضة لا تدخلها الوكالة. في غيرها الباب واسع. الإمام البخاري رحمه الله صنف كتابا في الصحيح وسماه كتاب الوكالة، وساق جملة من الأحاديث الطويلة الكثيرة التي تؤكد هذا المعنى. إذا نظرت ترى أن الوكالة دخل في معظم الأعمال الشرعية بالنص. يقول مثلا في حديث البخاري المعلق من حديث أبي هريرة قال إيه؟ وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فكان توكيلا وكان عليلا على بيت المال بالوكالة، لأن ولي الأمر لا يستطيع أن يقوم بكل أعمال الأمة وحده، لابد من إيه؟ من وكلاء عنه. ولما قاتل الناس وأتى وقت هوازن وأراد سبيهم فطيب ذلك رسولا لهم وقال إني طيبت ذلك لكم ولكن لا أدري ماذا يفعل الناس، فانتظروا حتى يرفع إلي عرفاؤهم، يعني مين؟ وكلاؤهم. كل قبيلة لها وكيل لها عريق، فدي وكالة. الوكالة في البيع والشراء أن توكل غيرك لتبيع أو تشتري كما ساق المصنف بعض الروايات. أن يوكل غيره ليقوم بأعماله في تجارة أو في إدارة أو في شراء. فعندما أخذ رسوله أرضا من اليهود وضع عليه وكيلا له عاملا له، وهذا العالم كان وكيلا عن رسول الله في هذه الأرض. فتدبر معي أن هذا الباب باب واسع جدا، وما هو إلا من باب التيسير على المسلمين. أنت لو نظرت في معظم أبواب الفقه ستراها وضعت تيسيرا على المكلفين. لذلك الإمام الدهلوي رحمه الله له كتاب بعنوان حجة الله البالغة. هذا الكتاب يبين فيه محاسن الشريعة في أبواب العلم. يعني يعني مثلا من أبواب الفقه يقول لك الغاية والهدف والحكمة من هذا الباب، يعني حكم الأعمال الشرعية والعلل. تجد إن في نظرة تانية غير النظرة الفقهية التي يتناولها الفقهاء في تفصيل الواجب والمستحب وغيره، لا، دي نظرة علل. علل الأحكام الشرعية، ما هي علة الحكم؟ هناك مصنفات عميت بهذا الباب زي كتاب ابن عبد السلام، العز ابن عبد السلام اللي هو الأحكام. هذا الكتاب إنما يتكلم على مصالح العباد في الأحكام الشرعية. فده باب يتناول باب المحاسن للشريعة. طيب يقول المصنف رحمه الله تعالى وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا أتيت وفيه بخيبر فخذ منه 15 رزقا. رواه أبو داود وصححه. هذا الحديث معلوم بالانقطاع، وأبو داود لم نقف على قول صريح له بالتصحيح. الحديث مضار على محمد بن إسحاق وعنعن في كل روايته ولم يصرح، فالحديث منقطع. ولكن ثبتت أحاديث أخرى في البخاري وغيره أن رسول الله وكل رجالا يعملون في أرض خيبر، كما عند البخاري أن عامل رسول الله على أرض خيبر أتاه بتمر جميل فقال أكل تمر خيبر هكذا أنس بن مالك؟ قال لا، إنما نشتري الصاع من هذا بالصاعين من الثاني. فقال صلى الله عليه وسلم عين الربا بأن جمع بالدراهم ثم الدراهم جميلة. فهنا كان وكيلا رجلا على خيبر، فلما رجع له أتى بتمر جميل يعني نوع جيد، فسأل أتمر خيبر بكل هذه الجودة؟ قال لا، بدأ التمر صاع بصاعين، صاع من الجيد يساوي عندنا صاعين من الرديء. فقال له إيه؟ لا يصلح. وهذا الحديث استدل به العلماء على أن الوكيل إذا كان عاملا في مال سيده أو موكله وعقد صفقة محرمة لا تنعقد. الحديث الآخر حديث بلال لما أتاه بتمر طيب فقال صلى الله عليه وسلم أول مرتين عين الربا لا تفعل، بيع ثم اشتري. هذا البخاري أيضا فلم يعقد له الصفقة إذ أنه كان على تعامل ربوي. تدبر معي، فلو أن هذا الوكيل قام بمال سيده وعقد صفقة محرمة لا تنعقد إذا أنها قامت على الحرام. طيب، هذا الحديث يعني يدخل شاهد في هذا المعنى على اعتبار أن رسول الله وكل رجالا يعملون في هرب خيبر. يقول جابر أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه 15 وفقا. جابر بن عبد الله عابر سبيل فسافر إلى هذه الأرض فأراد أن يعطيه من هذا المال. وأنتم تعلمون أن خيبر عندما فتحت كان اليهود يعملون عليها، فعلمهم على جزء مما يخرج من الأرض، فصار أجراء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، أجراء ويدون له بعضا من الثمر إذا من مراقبين عليهم وهم الوكلاء، وهذا كان معروفا بتواتر روايات كثيرة على أن رسول الله عين رجالا يقيمون الأمر ويعملون في بيت المال لحفظ مال المسلمين. فجابر بن عبد الله عندما أراد الخروج قال اذهب إلى وكيلي وخذ منه 15 وفقا. الوفق ما نعلم كم صاع؟ 60 صاعا. إذا ده قدر كبير من المال، قدر عظيم من المال. 15 وفقا ليس مبلغا هينا أو ليست قيمة صغيرة، قيمة رفيعة جدا. إذا مال الأمة في يد ولي الأمر، فربما زاد رجالا وأعطى رجالا دون ذلك، والأمر في ذلك يدور على المصلحة. فمثلا عمر بن الخطاب كان يفرض لزيد لأسامة بن زيد 3000 و500 درهم، وكان يفرض لابن عمر 3000 فزاده في ذلك، وغضب ابن عمر تبين عمر رضي الله عنه أنه ما زاد عليه إلا لمكانته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يدل دلالة واضحة، وإن كان في ذلك أصح منه على إثبات الوكالة، لكن سأقام مصنف للدلالة الصريحة في هذا البلد. ثم قال عروة البايقي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار اشتري له أضحية الحديث. رواه البخاري في أثناء حديث وقد تقدم الحديث ذكرناه في أول كتاب البيوع. وفي الواقع هذا الحديث حديث مشكل في إسناده عند العلماء، لكن يحل الإشكال إن ضربت النص كله في البخاري. البخاري ساق الحديث عن شبيب بن غرقد قال حدثني الحي عن عروة، وهذا إسناد على منهج البخاري منقطع، على منهجه منقطع، وعلى اصطلاح العلماء لا يستقيم. ليه؟ لأن الذي روى عن عروة الحي، والحي مجهولون، شرط في الرواية أن يعرف صاحبها، وهنا لم يسمى. لكن لاحظ البخاري عندما ساق الحديث عمل إيه؟
صح الحديث حديث عروة البارسي قال بعثتهم بدينار اشتري له شاة فاشتريت شاتين بهذا الدينار فبعت إحداهما بدينار فأتيته بشاة ودينار أتيته بشاة ودينار يعني بلد مكسب 100% 100% إذا مكسبنا إيه حد المكسب الشرعي. قال فرجع فساق البخاري بعدها قال وحدثني فلان وفلان وساق حديثا مسندا وهو القيل معقود في مواقيها الخير إلى يوم القيامة. فكان البخاري إنما اعتمد الإسناد الثاني وساق الأول بأنه سمع الحديث الأول بهذا الانقطاع. ولذلك قال بعض العلماء إن هذا الحديث ليس على شرط البخاري وإنما سيق تباعا إذ أنه أخذه بهذا الكلام من طريقين والغاية عنده حديث القيل وليس حديث عروة. هذه بالكم الغاية عند البخاري حديث القيل ولذلك ساقه تحت أبواب القيل حتى تحت هذا الباب ولم يورد بهذا الحديث ذكرا لعروة ولا لبيعه وشرائه إذ أن الإسناد عنده ليس على شرطه. وإن كان بعضا عنده فعن هذا الإسناد كالحافظ وغيره من المهين قالوا أن الحي يستحيل أن يجتمع على الكذب خاصة في فترة التابعين فمعلوم أن الكذب يقل بل ينزل في طبقة التابعين وقد اجتمعوا حي كبير حدثوا بالحديث عن عروة والبعض ساق له بعض الشواهد يتقوى هذا الحديث به. فحديث عمر البارقي رضي الله عنه ثبت أنه كان من أحسن الناس بيعا وشراء وقالوا أنه كان إذا استاجر في التراب لربح. فالحديث يدل على الوكالة في البيع الوكالة في الشراء. فقال بعث معه بدينار يشتري له أضحية طيب فأخذ الأضحية اشترى بالدينار شاة واحدة طيب بعدما اشترى مجرد الشراء لا يعني تعيين الأضحية مجرد الشراء لا يعني تعيينها بدليل أنه لو كان الشراء تعيينا فلا حق لعروة في البيع مش كده لا حق له في البيع. واحد جيل بعد رمضان الذي رمضان اشترى قروض حتى على الصف شيء يربيه ولم يعين للعيد الكبير ولا ما يعرفش. فإذا لم يعين وعن له أن يتصرف في تصرف ما أقر لذلك لكن إذا عين ووقت وحدد هذا فلا يتصرف فيه إذ أنه عين لكن مجرد الشراء لا يعد عند العلماء تعيينا بدليل أن عروة رضي الله عنه باع واشترى ثانية وأتى بهذا المال. من هنا قال العلماء تصرف الفضولي قد ينعقد. فعل عروة الثاني بيسموه تصرف فضولي يعني أنه اشتري بالدينار شاة خلاص اشترى بالدينار شاة كده عمل ايه هل قال له بيع واشتري ثانية لا فعل بغير إذن موكله. طيب هينعقد هذا البيع الثاني ولا ينعقد؟ قالوا الأمر في ذلك معلق إن أجازه الموكل انعقد وإن لم يجب لا ينعقد ويعد بيعه. إن تصرف وترتب على ذلك مفسدة لموكله فإن الموكل الحق في الرجوع ولا يلزم بفعل هذا الوكيل إذا لو فعل بغير إذن منه. فالجماهير يقولون إذا ينعقد بيع هذا الوكيل بشرط إجازة موكله. فإذا تصرفت المال بغير إذن وخسر المال فإن الوكيل يضمن لتصرف بغير إذن منه. فهنا نقول أن بيع الفضولي ينعقد بهذا الشرط لأننا لو أبحنا القضية على الإطلاق فإننا بهذا نفتح بابا لأخذ مال الغير بغير حق. انت قاعد في المسجد يا من الله وسايب العجل بتاعتك في الشارع أخ من الإخوة شافها وشاف لها بيعة كويسة، قال فرصة والله يا بيعها للأخ فلان، راح بيعها لك وانت عارف البلد قالت فلوس يعني ايه؟ اتفضل. ينعقد أو لا ينعقد؟ لا ينعقد. ليه؟ لن يوجد وليس مالكا لك. فلو فتحنا هذا الباب، هذا الأكل مال الغير بغير حق وتصرف لا يملكه، لأنه غير مالك للسلعة وقد باع ما لا يملك. الوكيل هو نائب عن صاحب السلعة، لذلك قال لابد من التصريح بالوكالة إما رفضا أو كتابة. لو في واحد ادعى وقال أنا وكيل فلان واشتريه، فأتى هذا الموكل أو الموكل وقال لن أوكل هذا الرجل، ناخذ الكلمتين الوكيل ولا الموكل؟ ها؟ الموكل. ليه؟ لأن الأصل إيه؟ عدم الوكالة. عندما نقول إن فلان وكيل إذا لازم يكون في إيه؟ دليل على الوكالة. لذلك يحصل في كل مكالمة حكومية لما أنت تكون مثلا موكل واحد عنك محامي في القضايا مثلا، هل إذا ذهب إلى أي مصلحة يقول له خلاص أنت وكيله ونقر ولا لازم ورقة يقدمها؟ لازم ورق مقدم ويثبت وكالته، وإلا لا أكل الناس أموال غيرهم. فشرط في الوكالة كما قال جماهير العلماء أن يكون مستندا إلى أمر معلوم يقيني، إما لفظا بشهادة وإما كتابة بتوقيع الموكل. تعيين الشهادة على الشمال. قالوا عن ابي هريره رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقه. الحديث قال متفق عليه. خلي بالك، بعث عمر، لماذا ساق هذا الحديث؟ لعله واحده، الا وهي انه لابد للوكيل أن يكون أمينا، فنتخير الأمين في توكيلاتنا. فهو استعمل عمر، استعمل أبا هريرة، استعمل خالد بن الوليد، استعمل أنس بن مالك، استعمل بلال بن رباح، جبهم كانوا وكلاء لرسول الله. يعني إذا عندما تريد وكالة فلا بد من النظر إلى عدالة الوكيل، إلى دينه وأمانته. كان رجل في مسائل، أنت عندك قضية في مباني، في زراعة، في أرض، مشكلة عندك، عايز تختار محامي، إذا انتهى إلى المعلوم بأمانته، المعلوم بالرزق، الذي لا يكذب، لا يعين ظالما في عمل، لا يدافع عن ظالمين. فلذلك وضعوا هذا الباب من باب اختيار الوكيل الأمين. النهارده هنسأل مين أشطر محامي بغض النظر عن ايه؟ ده رسالة حول الحرم، لا، إنما نتخير رجلا معروفا بين الناس أنه يدافع عن مظلوم، لأن في بعض أعمال المحاماة محرمة بل يغلب عليها الحرمة. هناك أعمال تدخل في باب القضايا الإدارية بين الموظفين لا تناقض أصلا في الشريعة، فهنا الباب ضيق. حتى نجيب هذه المسألة لابد من تفصيلها، ولا بد من معرفة نوع العمل وطبيعات الذي يتعامل بها. ففي بعض المحامين لا هم إلا أن يترافع عن القاتلين والمغتصبين والناهبين لأموال الأمة، معروف بهذا، يستطيع أن يخرج الوكيله بألاعيبه، هذا لا يوجد لنا غير عدل ومعروف بين الناس بهذا الامر. فهنا لما بعث عمر انما بعثه لامانته، قال على الصدقه. ماذا فعل؟ قال منع ابن جميل وعبد الله وقال ابن وليد والعباس منعوا اعطاء الصدقه. يعني اذا الاصل في امر الزكاه أن يجمعها ولي الأمر بموظفيه من الدولة من جمهور الأمة درس. وهذه شعيرة، شعيرة من الشعائر التي ينبغي أن تظهر. بعث الشعاب والمحتضقة على المسلمين ليجمعوا زكاة المال درس. حتى اختلف العلماء، تصور معي في اختلاف بين أهل العلم، هل يجوز لصاحب الزكاة أن ينفقها بنفسه أو لا؟ تصور أن في ثلاثة هذه المسألة، لأن الأصل الذي جرى عليه عمل السلف والأمة أن صاحب من يعطي ماله لهذا الرجل لبيت المال ولا يخرجه بنفسه، فتتبع الزكوات في بيت المال. فتنازعنا في ذلك، وإن كان القول الصحيح جواب إخراجها، لكنها شعيرة، شعيرة من شعائر الدين. فكان يبعث الشعاة على أصحاب الأموال يجمعون الزكاة، ولا يقدر على هذا، وهذا حقه يوم حصاده، يعني يخرج بطيب نفسه. فهنا قال منع ابن جميل ومنع خالد ومنع العباس. لاحظ معي أن كلمة منع تناولت ثلاثة مع اختلاف الحكم، حكم ابن جميل غير الحكم على خالد غير الحكم على العباس. فقال أما ابن جميل فما يمكن أن كان تقيرا فأغناه الله، فلامه على المنع ياسم على ذلك. طيب، وأما خالد قال فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدراعه وأعتابه في سبيل الله. يعني خالد وقف ماله لله، كل منه عبارة عن وقف لله، السلاح والزرع والخيل وكل ذات الحرب وقفها لله عز وجل، فليست عليه الزكاة. وأما العباس فهي علي ومثلها معه، ومثلها معها. هذا اللفظ هو الذي جعل أهل العلم يقولون، وفي هذا السياق دلالتنا على جواز تعديل الزكاة عاما سابقا، وإن كان بعض أهل العلم استنكر ذلك، لكن سبق الحديث في مسلم قال إنا كنا قد استسلفنا من العباس صدقة عامين. فهو إحنا لو عندنا فلوس العباس جرى على الحديث خدنا منه صدقة عامين، فلما تقول لي رحت العباس وما تدينيش، لا ده هو إيه، لو عندنا حق، لو عندنا دفع مهر مقدم، دفع مقدما. هذا الذي دعونا يقول بجواز تعديل زكاة المال. طيب، هو يعدل الزكاة قبل حلول الأجل، فكيف تحسب لما يعدل؟ مش مفترض أن تخرج على رأس الحول الهجري، فمثلا جينا رأس الحول وجدنا إن ماله 100,000 جنيه، يبقى عليه كام؟ 2.5%. وإذا كان مثلا تاجر ولا حاجة هناخد المال ده. طب العام اللي بعده هنحسبها إزاي؟ مهم المال لم يبقى بهذه الدرجة، ممكن إيه؟ يزيد ممكن يقل، على أي قانون يحسب؟ على غالب الظن، على غالب الظن. ثم نأتي في العام الذي بعده يحسب ماله، إذا دفع أكثر يبقى له إيه في بيت المال هذا القدر ويقسم في العام اللي بعده، إن كان أقل يدفع ليه الفرق في هذا المبلغ. تدبر معي، إذا العباس ما اعترض ولم يدفع لأنه لم يصل إلى الزكاة، وإنما لأنه دفع مقدما، إذا ينبغي إحسان الظن بالمسلمين، لأن عمل بيت المال يعني قال لك ده منع خالد وابن جميل والعباس، الثلاثة منعوا، لكن هل الثلاثة كانوا على درجة واحدة في الذنب؟ أبدا، ابن جميل أخطأ في هذا فمنع، ولذلك عاتبه رسول الله قال ما يمكن، لماذا لا يدفع؟ وإن قد كان فقيرا فأغناه الله. لكن الباقيين العباس وخالد دول إيه؟ لهما أعذارهما، خالد وقف ماله والعباس دفع مقدم، فلا وجه لإيه؟ لاعتراض عمر رضي الله عنه على العباس وعلى خالد. قالوا عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 وأمر عليا رضي الله عنه أن ينحر الباقي. الحديث رواه مسلم. لاحظ أن هذا الحديث هو حديث جابر الطويل في سياق حجة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أجمع حديث وصف لنا حج رسول الله وحج جابر هذا. مسلم انفرد به عن البخاري، وتتبع سياق حجته من ساعة أن خرج من المدينة حتى رجع إلى المدينة، أجمع حديث وصف الحج. هنا ساق جزء منه، جزء متعلق بتوكيل الرسول عليا أن يذبح عنه. النبي صلى الله عليه وسلم ساق معه 100 بدنة من المدينة لمكة. طيب المبذر في الذبح كم بدنة؟ بدنة، ممكن سبع بدنة، ممكن شاة، ده المبذر. طب لماذا أخذ 100؟ ومن يعظم شعائر الله، هو ده التعظيم، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فكلما زدت كان خيرا. إذن زيادة الخير مطلوبة وتعظيم الهدي مطلوب. وخذ به تذهب لجلالها، يعني جلال وفيها اللجام والطرد وعليها ايه ما يجد عليه الراكب. لما ذبح 100 قال علي: وكانني رسول الله ان اتصدق بجلالها. الحبال والخيش والقماش اللي عليها كله ايه؟ يتصدق بيه، مش لحم ولا جلال، ده كله من ايه؟ من التعظيم لشعائر الله تبارك وتعالى. هنا قال نحر 63، وصار معايا. يعني النهارده بنجد ان الكثير من الناس يتبارى على حج السياحه، مش عايز يتعقب. فهنا لما نيجي ننظر بقى للحج النبوي كان عامل ازاي، طلع من المدينه على مكه شويه على البعير وشويه على رجله ماشي في الحرب، ثم نزل الى مكه وقضى عمرته، ثم بدا في مناسك الحج فبات في منى، ثم انطلق الى عرفه، ثم رجع الى مزدلفه، ثم ذهب الى رمي الجمرات اعمال يوم العيد، فرمى الجمره وحلق وذبح. يعني مشقه متواصله من اول ما خرج المدينه لحد يوم العيد، مفيش راحه. يوم العيد رجع على خطبة عرفة، ثم رجع بعد ذلك إلى مزدلفة، وفي يوم العيد أتى بنفسه وذبح 63 بدنا. طبعا في بعض ما يكون من هذا من الموافقات العديدة أن يستدرك هذا العدد مع سن رسول الله عند وفاته، قالوا من المفارقات أو لعلها مقصودة لذاتها على اختلاف بين العلماء. ذبح هذا القدر بيده، ثم وكل عليا في ذبح الباقي. يوم كان ذلك 37 ناقة، علي أتم 100. هذا توكيل في الذبح. وانت مثلا عندنا ربما تعجز عن الذبح او لا تحب او يعني لا تستطيع ذلك، توكل غيرك، زي مثلا بتوكل غيرك في اعطاء او اخراج زكاة الفطر في رمضان في قصر اخر او في بلد ثاني، فدل هذا على جواز التوكيل في الذبح. قال عن ابي هريره في قصه العتيق، العتيق يعني الاجير، قال النبي صلى الله عليه وسلم: واغض يا بني على امراه هذا فان اعترفت ترجمها. الحديث تغفل عليه. الشاهد منه هذا السياق. أول حديث قال: ابني كان عتيقا على هذا استأذن بامرأته فاستديت منه بمئة شاة وقادم، فسألت أهل العلم فقالوا: على ابنك جلد مياه وتغريب عام. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. المئة شاة والقادم رد عليه، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، لأنه كان غير محصن. ثم قال: واغض يا أولي إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. الحديث دل على أن هذا الشاب كان أجيرا عند هذا المعربي، ففساد السبب العظيم في كثرة القدم في بيوت الأثرياء. أنت لا تعلم ما مدى السبب الواقع في بيوت الأثرياء من القدم، خاصة في البلاد الأثرية، خاصة في دول الحجاز وغيرها، المصائب عظيمة لكثرة القدم خاصة من الأجانب في بيوت الأثرياء. فهذا كان في عصر الصحابة في خير القرون، وقع هذا قاضي وزنى بامرأة سيده، فساد عظيم. فعندما سأل من لا يعلم أنه خلاص تفتدي بمشاء وقاضي، وهي معاملة لكن وقعت على غير المعنى الشرعي، فرد رسول الله هذه المعاملة واعتبرها باطلة. لذلك قالوا إن المعاملة غير صحيحة لا تعقد ولا تبرأ بها الذمة. يعني رجل استدى ابنه بمئة شاة وقاض قدر عظيم جدا ولم ينعقد، كما قال في الحديث: من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل. فهنا أبطل المعاملة، قال: على ابنك جلد مئة وتغريب عام. يجلد مئة جلدة ويغرب عاما عن بلاده. الجلد لغير المحصن، والتغريب لمصلحتين: مصلحة الزاني ومصلحة المجتمع الذي فعل فيه المعصية. فالزاني أو فاعل الذنب عندما يغرب عن بلاده ينسى ذنبه ولا يتذكر مواضع الفعل. فنحن نحرص على، أو الشريعة تحرص على حفظ قلبه عليه حتى لا يتذكر هذا الذنب، حفظ المجتمع حتى لا نذكر الذنب برؤيته، شوف المصلحة الشرعية، حتى لا نتذكر هذا الذنب كلما رأيناه. فإذا رأيناه يشرب ثاني يوم بيبيع في الشارع قاعد وسط الشباب، في ذلك تذكرة لنا بالذنب. فالإسلام يعني يعمل على الإعلام الذي يمنع الجريمة ولا يشيع الفاحشة، هذا في غير المحصن. المحصن قال: واغض يا أنيس. فلماذا اختار أنيسا من بين الصحابة؟ لأنه من نفس قبيلة المرأة، نفس القبيلة، فيسهل عليه أن يدخل عليهم، أن يجلس بينهم، أن يقيم الحد عليها، لأنه من نفس القبيلة. قال: واغض يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. هنا بنسمي الاعتراف الإقرار، يعني إذا أقرت بالذنب فعند ذلك يترتب عليه إقامة الحج عليها. ونحن نعلم أن ثبوت الحج في الزنا لا يكون إلا بثلاثة أمور: البينة، وهي شهادة أربعة، والأمر الثالث إقرار، والأمر الثالث الحبل، أن تحبل من غير زوج ولا هي أمة. فهنا يقول: واغض يا أنيس توكيل، وكل أنيس رضي الله عنه الأسلمي ومن نفس قبيلة المرأة أن يكون مندوبا عنه في قيام الحج على المرأة. فدل هذا على أن الوكالة مشروعة في تفويض الإمام أن يوكل غيره لإقامة الحج، ولا يلزم أن يقيم الحج بنفسه. انتقل المصنف بعدها من كتاب الوكالة إلى باب الإقرار. باب الإقرار فيه الذي قبله وهذا شبهه، طبعا ده مضرب مع نفس باب السابق، يعني هو عقد حديث واغض يا أنيس. لأنه يتعرض لنفسه ذلك الإقرار. قال: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قول الحق ولو كان مرا. قال صحابة حبان: في حديث طويل. في الواقع هذا حديث معل بالإسلام، وإن كان بعض أهل العلم قواه بشواهده، لأن الحديث غالب في قراءته صحيح وله ما يشهد له من الشريعة. الحديث عند ابن حبان وغيره بأي سياق. قال أبو ذر رضي الله عنه: أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبعين، أمرني بحب المساكين والذروة منهم، وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت، وأمرني أن لا أسأل أحدا شيئا، وأمرني أن أقول بالحق وإن كان مرا، وأمرني أن لا أخاف بالله لومة لائم، وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن من كنز تحت العرش. الحمد لله. فيقول في هذا الحديث: قل الحق ولو كان مرا. طيب، هل هناك ما يشهد لهذه العبارة في الكتاب والسنة؟ قل الحق ولو كان مرا، لأن نشرت كثيرة جدا في المعنى. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. إذاني لأن الإقرار ثقيل على النفس، أن تقر بحق الغير عليك ربما يكون ثقيلا على بعض النفوس، لذلك قال: قول الحق ولو كان على نفسك، ولو كان على مصلحة العدل، فيقدم حق العدل على حق نفسك. وهنا يقول إن الإقرار لأنه ثقيل ربما ينفعل فيه البعض. طيب، المقر إذا أقر بفعل هل إقراره يلزم غيره؟ يعني مثلا امرأة أقرت على نفسها بالزنا وقالت: كنت مع فلان. طيب، هل يقام الحد على فلان بإقرار المرأة عليه؟ مش هنا في إقرار؟ طيب، الزنا يقع إلا في طرفين. لعلها تدعي. إذا إقرار العبد هو إقرار لازم لنفسه ولا يلزم غيره، لا يلزم غيره. فرجل أقر وقال: فعلت كذا، سرق، أخذ، قتل، وشاركني فلان، نقول نقضي عليه، أما غيره فلا. لابد أن يقر الثاني. الإقرار إذا أقر المذنب بالذنب فلا رجوع له بهذا الإقرار. الحقوق على قسمين، الحقوق على قسمين: حق لله وحق للعباد. حق الله عز وجل إذا تاب العبد هو في مشيئة الله، إما أن يتوب عليه أو لا يقبل توبته. فإذا فعل ذنبا وأقر على نفسه بالذنب لم يصل هذا الإقرار إلى السلطان له رجوع. يعني قال لنا ذنب ولم يصل هذا القول إلى السلطان ولم يعلم بالحد، فإن رجع قبل وصوله للسلطان فرجوع له. أما في حق الآدمي إذا وقعت بينهما قضية أو نزاع فأقر أحد الطرفين أقر عن طرفين بذنب أو بعمل فلا يحق له الرجوع بعد الإقرار. مثلا قضية مالية، تنازع في مال، فقال أحد الطرفين أنا أخذت المال وأقرت، فلما ورد العقوبة الثقيلة السجن عاقل في الآية لا ده أنا ما أخذتش المال، هل يصح الرجوع؟ لا يصح الرجوع. ليه؟ لأن الحقوق بين العباد مبنية على المشاحة، تبنى على المشاحة. أما حقوق الله عز وجل فيها العدل، لكن وصلت إلى السلطان عند ذلك لا رجوع له. وتنازعوا، تنازع العلماء، لو أقر الرجل على نفسه بحد سرق أو زنا، وعند إقامة الحد قال ما فعل ونسى هذا الإقرار السابق، هل تقبل دعواه أو لا؟ خلي بالك، يعني قال زنيت خلاص وأقر على ذلك عند الحاكم جدنا وكان غير مصمم وجينا نجلده قال ما فعل. طيب ماذا يفعل من يكف او يقيم الحد؟ ها ده حق الله عز وجل، يعمل ايه؟ مفيش رجوع. تنازع الناس في ذلك. حديث ماعز عندما وجد مس الحجارة قال ردوني، فماذا فعل الصحابة؟ زادوه في الضرب. فلما سمع بذلك رسول الله قال أفلا كنتم تركتموه لعله يتوب. هذا الذي جعل بعض العلماء يقول لو رجع عن إقراره عند إقامة الحد انعقد هذا الرجوع، لأن حق لله ففيه العفو، أما حق العباد بني على المشاحة، فيش رجوع خلصنا إيه؟ يفوق بين العباد. وبهذا القول قال أكثر العلماء بأنه حتى إذا أقيم الحد عليه فرجع إلا إذا كانت قرينة تؤكد كذبا أنه لم يرجع خوفا، انما لم يرجع بدليل واقع، وانما رجع لانه لا يريد الموت. فكما شيخنا الجميع يقول اذا ظهرت القرينه، فنحن مع القرينه في هذا، ظهرت قرينه على الكذب لا يعود في اقراره، لكن اذا كان الامر على ذلك رجوعا لانه لم يفعل حقا ولم تبدو قرينه تؤكد هذا المعنى، فالامر في ذلك موقوف الى الامام. فهنا يقول قول الحق ولو كان مرا، أي أن الحق له توابع، له توابع، فربما يترتب على قول الحق أخذ المال منه، يترتب عليه قتلك، يترتب عليه قرضك، فيقول لك قل ولا تبالي بالتوابع حتى تبرئ ذمتك أمام الله تبارك وتعالى. فالحديث يدل على خطورة الكلمة، ويدل أيضا على أن العبد إن تلفظ بالكلمة ملكته ولم يملكها. هذا هو الحديث الوحيد في باب الإقرار. ثم بدأ المصنف بعد ذلك في باب العارية، نقف عند هذا الحد والله تعالى أعلى وأعلم. يقول الثاني لو وكل الموكل الوكيل في شيء خفي على الوكيل ضرره مع علم الوكيل، مع علم الوكيل ولا مع علم الوكيل؟ الوكيل نفسه، مع علم الوكيل في هذا الشيء من التجارة أو غيرها، يعني وكل عنه رجلا وهذا الوكيل يعلم ضرر المعاملة. طيب هل هذا الشيء أمر خطير في عرض جار ولا امر ظاهر معروف عند الناس انه قصارته محتمله؟ نعم خطي. اذا تبين الغرر والظلم من الموكل فان الوكيل يتحمل شيئا. ليه؟ لان الوكيل يعمل في مال موكله. هذا الوكيل قد يتقاضى اجرا على عمله ولا يمنع. خلي بالك من الفرق هنا، لان احنا بنخلط بين الوكاله وبين المضاربه. واحد زاد فلوس قال لك اشتريني مثلا طعام، سياره، ثلاجه. المفترض رحت بس المحل بكام الثلاجه؟ ب 2000 جنيه. وانت عشان راجل معروف في السوق قال لك خلاص عشانك انت ب 1800. تحاسب وكيلك على كام؟ لا مش على 2000. تحاسب على ما اشتريت، على ما خليت. انت وكيل ولا مضارب معاه؟ وكيل. الوكيل يعني ايه؟ يعني انت كانك نفس الشخص الذي تشتري. انابك مكانك. مش بتكلم على كده. سبع وعشرين ده حق مين؟ مش مشكلة. لا بغض النظر عن الورق، الفرق دوت لمن يرد؟ للوكيل ولا للموكل؟ لصاحب المال ولا لشغال في الوكالة؟ صاحب المال. ليه؟ لأن الوكيل عنده يعني قام في الشراء، وكله عنه في الشراء. الرجل هو دي قضية تانية خالص. احنا بنتكلم على ايه؟ وكاله لشراء سلعة، ولأنه يجيب البيع والشراء أخذ بسعر الوضيع. هو قالها تاني 2000 جنيه فاشتراها له ب 1500 مثلا. الفرق ده يرد لمن؟ لصاحب المال. نزل لمين؟ لا لا حق له، لا حق له، لأنه ليس مضاربا معه في المال، ده وكيل عنه. يعني أنا مش قاضي، بعت واحد مكاني، فالذي أرسلته مكاني هو أنا، هو أنا، لكن مع اختلاف المنظر. فيعمل الوكيل في مال سيده. ولذلك لما جينا بعت العمال لجمع الزكاة ووكلاء عنه، لما جبنا الدية وخد هدية، هل له حقق ولا مش حقق؟ مش حق لك. ليه؟ لأنك وكيل بتتقاضى أجر. فلذلك قالوا الوكيل له أن يأخذ أجرا بالدليل المتواتر. النبي صلى الله عليه وسلم عندما وكل أولاده بيأخذوا أجرا. الله تعالى قال والعاملين عليه، مش كده؟ مش العام على دوت، عام على بيت المال. وكيل للولي الأمر، وهذا الوكيل يأخذ أجرا لهذا العمل. هذا يعني ايه؟ يعني أنه لا حق له إلا في الأجر الذي فرض له. راح باع أو اشترى بسعر قليل، بسعر وضيع، يرد المال إلى صاحبه. عروة البارقي لما راح اشتراه، الدينار اللي كان فايض دوت خده ولا ده للرسول؟ رجع له الرسول. ماشي كده؟ الموكل تنعقد الوكالة بما يتعارف الناس عليه. واخد بالك؟ بما يتعارف الناس عليه. لكن أحيانا يقول له يا عم روح اشتري وأنت واشترطك. هنا في إيه؟ فتح له المسألة. لكن إذا كان التوكيل أمرا عاما أن يشتري له بهذا التوكيل، كان وقع في ذلك مكسبه رد إلى صاحب المال أخذ أجرا على ذلك بالاتفاق يقول. لكن المشكلة إنه يروح يشتري بكام جد يقول له بألفين هو شايف كام بأقل بأقل دي خيانة ده خيانة للمال دي أكبر مصيبة تقع مع الموكلين حتى إحنا نجي ننظر إن باب السمسرة إن باب السمسرة أو السمسار عمل في الشريعة مباح لكن كيف يكون مباحا بشرط أن يكون صادقا مع الطرفين دي مسألة نادرة جدا بقى مكاتب العقارات والبيع والشراء طالما ترى سمسارا يصدق مع البائع والمشتري لا هو السعر هنا وسعر هنا وهو ياخد الفرق غير نسبة السمسارة تماما نفس القضية الوكالة لما توكل المحامي مثلا يعمل الشغل هو بياخد أجر على العمل لكن يسمسر حاجة من الشغل ده ايه ده المحرم باتفاق العلماء ماشي لا لا حق له في ذلك الا اذا اقدر موكله فاجازه على ذلك قضية جماعة خطير ان كان في ذلك يعني في محل من المحلات يعطيه بنسبة متميزة يعطيه بضاعة مقدمة على غيرها فله ان يفعل ذلك لكن الوكيل همه مصلحة موكله ده همه الاساسي مش بصحته هو الوكيل همه مصلحة موكله فيتصرف في مال موكله بما ينفع لو تصرف واعتدى على مال موكله يضمن يضمن حكم ايه دي بقى حاجة تانية ظلم نتكلم عن كلام على مظلمة وحقه لم يستطع أخذه وعجز عن ذلك نقول له خذ الحق بما تستطيع فتوى دي مش وكالة بقى ده واحد ظلمني اشتغلت عنده ولي عنده 1000 جنيه ثم ظلمني ومطلني نقول مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته هو نظر على كده انه يعاقبه ياخذ ماله بهذه الطريقه نعم نعم ضعيف نعم يعني اذا كما تقول توقع منه الظلم فابتداء لا يعمل عنده لأن الوكالة معاملة جائزة ليست واجبة يعني أنا عندما يكون أقول والله عايز أشتغل عندي وكيل تجيب لي كذا وكذا وأنت تعلم أنه صاحب مظالم خلاص لا تقبل لكن تستعمل عندك وتقبل ظلما ثم تخلقه لا حتى لو في ذلك يتحمل هذه الجريرة طب يقول للسيد رجل يعمل في مزرعة دجاج فهل يجوز لهذا العامل أن يذبح من الدجاج بغير إذن المالك؟ سؤال آخر طبعا هو يتقاضى أجرا على هذا فلا حق له في هذا الطعام إلا في حالة واحدة لما كنا الفرخة بالفرخة هي خلاص هتموت فهنا هي المصلحة أن يدركها وده وقع له أدلة يعني عندما الحبس كانوا في مجلس فنبذ بعير بعير جري وشرب شرب فماذا فعل الصحابه جري وراه حتى عرقلوه يعني ضربوا عراقيلا في خر بيده فقال رسول الله ان لهذه الابل اوابد كاوابد الوحوش فاذا نبذ منها شيء فافعلوا به هكذا فلا مصلحه ده خلاص ايه هيمد هيغرق مش هنلاقيه طب نعمل ايه؟ إذا نفعل ما نستطيع فانت شايف خلاص ايه بيطلع في الروح جالها الانفلونزا اللي هتنور الدنيا فايه يرضى عليها وينتفع بها. لكن ما جيش بقى ايه واحدة تعرض وممكن تشرع اليومين ويقول لك ما هي لا، فهو الاصل انه مال صاحبه يعمل فيه بالمصلحة، فاذا وجد مكسبة حافظ على المال، لكن لا حق له ان ياخذ كل شويه يذبح فرخه يفطر بيها ويتغدى ويتعشى، لا حق له بذلك. يقول في كتاب نزله النظار السيوطي الشركه والوكاله والعاريه والوديعه والقراض كلها تنفس بالعزل من المتعاقدين او احدهما وبجنون كل منهما واغماز. نعم ده واقع انها عقد جائز فتنفس اذا مات احد المتعاقدين او فسخ احد المتعاقدين العمل عن التوكيل لمحامي ولا تريد ان يعمل بعد ذلك روح الشرع قال غير التوكيل خلاص، طالما الغي من احد الطرفين صار لاغيا ولا عبره به. في مقابر الاطباء يقومون بجمع المال من اصحاب الاضاحي ويقولون لهم سيتم الذبح في فلسطين، فهل هذا جائز؟ اذا كان اضحيه، اذا كان اضحيه بشروطها ولا تحول من اضحيه الى تبرع وتفعل بشروط الاضحيه، يعني بوقت الذبح وبسن الذبح يراعى ذلك، ان وجدت الامر على هذا النحو فلا باس. لكن ان كان دفع المال لمجرد شراء اللحم او لتحويل الذبيحة والضحية إلى عمل آخر فإن ذلك لا يجوز، لأنها شعير من شعائر الله ولا ينبغي أن تضيع. باب الصدقات المطلقة وارجع، فلا يعني نبطل عملا تجدا في الشريعة لنافرة أخرى. فإذا كان الأمر على الصدقات بيع جائز، لكن إذا كان الأمر أضحية فإن ذلك يعني أن ندفع المال بشروط الأضحية. هل يجوز لنا أن نأخذ الفوائد من حديث ثبت ضعفه ومن الشروط إن كان ذلك جائزا؟ نقول إذا كان الضعف خفيفا وله من الدين ومن الشريعة ما يشهد لصحة معناه فعند ذلك يستأنس به، والحديث الضعيف القول بالعمل به له شروط عند العلماء. فإن كان الضعف خفيفا وله ما يدل عليه من الشريعة فأهل العلم يستهلكون به ويذهبون به في مواضع، ومن هنا كان يقدم الحديث الضعيف على القول والقياس. والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم.